بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر وشرع فيسر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، كنا قد أشرنا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث إجمالا عن خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقاءاتنا هذه الموسومة بالمدايح النبوية، إذ كنا نتفيأ ظلال قصيدة حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور الصباء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراء في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. قلنا إننا سنعرج في هذا اللقاء بإذن الله تعالى على المعاني الزاخرة من خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه المقطوعة الجليلة الأثر من نبأ وخبر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا إجمالا تسلسل الأحداث التاريخية في وفاته وانتهينا إلى دفنه، والآن نحاول أن نعرج ما الذي نستسقيه، لأن السيرة والسنة لا ينبغي للإنسان فقط أن يقرأها، وإن كان في قراءتها نفع عظيم وبركة جليلة وأجر وثواب لمن أخلص النية، لكن ينبغي أن الإنسان يتعدى هذا الأمر إلى مرحلة أعلى ومنزلة أرفع، فيحاول أن يستسقي من معين السنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قدوة، وأي قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونقول مستعينين بالله تبارك وتعالى فيما ننهله من معين السنة ورياضها. نقول الله جل وعلا خلق خلقه أطوارا، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه لا يستثني منها أحد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد البلغاء وإمام الفصحاء، والله يقول له فإنما يسرناه بلسانك، وصلى الله عليه وسلم يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وكان الصديق رضي الله عنه والصحابة يتعجبون من بلاغته وفصحاته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا استصحبنا قول الله جل وعلا أن الله خلق خلقه أطوارا كما بين الله في سورة نوح، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو سيد الخلق وإمام الفصحاء يدخل عليه أسامة حبه وابن حبه، يطلب منه أن يدعو، فيعجز صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالدعاء لأن المرض كان قد أثقل عليه. ويدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر كما مر معنا، وفي يد عبد الرحمن سواك، فيعجز وهو إمام الأمة ورأس الملة وأعظم البلغاء وسيد الفصحاء أن يقول لعائشة اعطوني السواك، وإنما حدق النظر في السواك، ففهمت عائشة مرادة صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك من أخيها وقضمته وطيبته وأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدبر أيها المؤمن، هذا حال سيد الخلق وأكرمهم على الله، هذا حال سيد الخلق وأكرمهم على الله، فما حالنا نحن وحال غيرنا؟ خلق الله جل وعلا خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، والعاقل من يعلم ذلك من نفسه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فسبحان من لا يمسه نصر ولا لغوب، سبحان الله علام الغيوب، سبحان الرب تبارك وتعالى الذي لا يحول ولا يزول، سبحان من استوى على عرشه في كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ننظر للسيرة العطرة في هذا بهذا التأمل وذلكم التدبر، نلحظ أننا ضعفاء مهما بلغنا، كما أن سكرة الموت لا يمكن أن يحيد عنها أحد، قد تكون لحظة وقد تكون لحظات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه الطاهرتين الشريفتين في ركوة فيها ماء ويقول لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. فسكرات الموت حق لا يمكن دفعه، قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والصديق رضي الله عنه لما جاءته سكرة الموت كان مغطى، فكانت بجواره ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت عندما رأى اشتداد المرض على أبيها أبي بكر كانت تتنفل ببيت قديم لحاتم طي يقول فيه وما يغني الثراء عن عمرو كما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، أي يقصد الروح يقصد النفس، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف رضي الله عنه وأرضى عن وجهه وقال لها: يا بني لا تقولي هذا، ولكن قولي كما قال الله. وجاءت سكرة الموت بالحق. موضوع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله كان يقول في تلك السكرات: لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت، وقد أعانه الله جل وعلا. الأمر الثالث أن من أعظم المناقب الشوق إلى لقاء الله، والشوق إلى لقاء الله لا يلزم منه تمني الموت ولا يلزم منه عدم كراهة الموت، لكن المؤمن يبقى في تعظيم لربه وشوق إلى خالقه جل وعلا. وأنبياء الله ورسله ما امتلأت قلوبهم بشيء أعظم من توحيدهم لخالقهم وإجلالهم لربهم تبارك وتعالى. فهذا الإجلال العظيم الذي كان يسكن قلوبهم لربهم تبارك وتعالى جعلهم عندما يخيرون قبل أن يموتوا ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، ما بين لقاء الله ثم الجنة، أن يختاروا لقاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم يعش طويلا 63 عاما، ومع ذلك لما خير اختار لقاء الله ثم الجنة شوقا إلى ربه. ويجب أن تعلم أيها الأخ المؤمن أن الله تبارك وتعالى لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. الرب تبارك وتعالى لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. فالإنسان إنما يكون له ثقل ميزان وعظيم أجر في مكان، أي مكان يذكر الله جل وعلا فيه، والآخرة حولها شديد، والناجون منهم من عفى الله عنهم. يقول صلى الله عليه وسلم للصديقة بنت الصديق لما قالت له: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا تطيب الجنة إلا برؤيته تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في صحيح مسلم من حديث صهيب إن الله إذا إن أهل إنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجدنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. بل الأمر كذلك من خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا منح آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواليه شرفا لا يضاهى وعزا لا يبارى، ألا وهو تولي غسل ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميت أولى به عصبته، أولى به قرابته وعصبته. والصديق رضي الله عنه له مكانته، وكذلك عمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن الميت أولى به القرابة والعصبة، هذا الذي دل عليه الشرع، وهذا الذي وقع فعله من الصحابة. فالذين تولوا غسله تولى غسله علي، وعلي نال الشرف الأعظم لأنه هو الذي باشر غسل النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس عم رسول الله وابناه قسم والفضل كان يقلبان الجسد الطاهر الشريف، مع أنه لم تكشف لرسول الله عورة، وكان شقران وأسامة يسكبان الماء. فهذا شرف لا يضاهى ومجد لا يبارى. وغسل الميت جاءت السنة أن يكون على مكان مرتفع، وأن يتولى غسل الميت وصيه في الأول ثم آل بيته. ولا يجوز للرجل أن يغسل امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل، إلا في حالتين: حالة أن الرجل يغسل المرأة إذا كانت زوجته، أو إن كانت طفلا رضيعا الأنثى إذا كانت رضيعة، ولا تسمى في هذه الحالة مرأة. والمرأة يجوز لها أن تغسل الذكر في حالتين: إذا كان زوجها، إذا كان الميت زوجها، أو كان طفلا رضيعا لا يعد له عورة. أما غير ذلك فلا يغسل الذكر إلا الذكر، ولا تغسل الأنثى إلا الأنثى. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مات أوصى قبل أن يموت أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رغم وجود أبنائه ووجود أبيه إن كان أبوها يوم ذاك كان كبيرا، ووجود كثير من الصحابة الذين لهم علاقة عظيمة بصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكن بأمر ما أراده أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وقد تولت رضي الله عنها رضي الله عنها وأرضاها تولت غسل الصديق. الذي يعنينا أن الله جل وعلا من على علي رضي الله عنه بأن باشر غسل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ثم كفن صلوات الله وسلامه عليه، ثم قبر. والله جل وعلا جعل الأرض مأوى ومسكن لنا، قال الله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال ثم أماته فأقبره. والسنة وضع الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسجد الحرام قال قبلتكم أحياء وأمواتا، قال قبلتكم أحياء وأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم سجي في وضع في قبره، والقبر كان لحدا، أي أن الميت يوضع على شقه الأيمن، يقرب من جدار القبر ويوضع خلف ظهره شيء من التراب حتى لا ينقلب، ثم توضع اللبنات. ونبينا صلى الله عليه وسلم وضعت 9 لبنات على لحده، يصبح التراب إذا نزل على القبر لا ينزل على جسد الشريف، لأن جسد الشريف في أي في اللحد في الشق الذي في القبر وعليه اللبن، إنما ينزل التراب على القبر نفسه لا على الشق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في داخل الشق مغطى باللبن، ثم ينزل التراب على القبر حتى يكون حاميا، حتى يكون الجسد الشريف، وهذا يفعل في كل ميت يدفن لحدا محميا لا يصيبه أذى. وهذه من سنن الله جل وعلا، علم الناس كيف يقبرون منذ أن مات آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الملائكة تولت غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه، ثم قالت لبني هذه سنتكم يا بني آدم. فلك معان زاخرة أكثر سنفصل إن شاء الله تعالى فيها بعد قليل، سائنا لله لي ولكم التوفيق والسداد. انتهينا أيها المباركون إلى أنه بقيت الكثير من المعاني الزاخرة في خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في المدائح النبوية أجلنا رثاء حسان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نختم به حلقاتنا، ويبقى معنا ومعكم لقاء خاص بالشعر عموما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بقي من تلك المعاني الزاخرة على ضوء قول حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد، أعظم ما قصاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي، ذلك أنه بموت عليه الصلاة والسلام انقطع نزول الوحي من الأرض، نزول الوحي إلى الأرض، لأن الوحي خاص بالأنبياء وحي التبليغ. ولهذا مرة صلى الله عليه وسلم مرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عمر على أم أيمن، فتذاكروا خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجدها تبكي فقالت إني لا أبكي على فقد رسول الله، لأني أعلم أن الله قد كتب الموت على نبيه، وأن ما عند الله لرسول خير مما له عندنا، لكنني أبكي من قطاع الوحي. وهذا ذكره حسان رضي الله تعالى عنه في داريته، أن فقد الوحي ليس بالأمر الهين. ولهذا الله جل وعلا أخبر في كتابه لأمهات المؤمنين أن يذكر ما أنزل الله عليهن من الكتاب والحكمة، وكل ذلك وحي، والله يقول في تزكية نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جاءه خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه استثقل الأمر بقدر الله، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى ربي كما ذهب موسى، بعضهم هذا على بعض الصحابة. سنأخذ الآن كيفية أن أبا بكر رضي الله تعالى عن أن أبا بكر رضي الله عنه تلميذ مجيد في مدرسة النبوة، لما قدم الصديق من بيته بالسنح دخل على بيت ابنته عائشة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه، ودمعت عينا الصديق رضي الله عنه، وقال يا صفية وخليلاه، ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس فرق المنبر وقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآن أنخ مطاياك بهدوء وتأمل خطاب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نحن نؤمن وعلى يقين أنه لا أحد أعظم إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، ولا أحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أبي بكر، ولا أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم كحب أبي بكر، ولا أحد خليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر. ومع ذلك جميع الألقاب التي يستحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرف الألقاب به تجنبها الصديق. ماذا قال؟ قال من كان يعبد محمدا، لم يقل من كان يعبد نبينا ولا رسولنا ولا شفيعنا ولا حبيبنا. لماذا يا أبا بكر؟ لأنه رجل رشيد. الناس وقتها آنذاك وهم يسمعون خطابه في هول الفاجعة يحتاجون إلى رجل ثابت الجنان رابط الجأش يعلم عظم المصيبة، لا يحتاجون إلى رجل يزيدهم بكاء على ما هم عليه. فتوخى أبو بكر أن يقع في الألفاظ التي تزيد من عاطفة الناس، ولجأ إلى ألفاظ تذكر الناس بجلال الموقف وكيف يتعاملون معه، فقال رضي الله عنه وعن أبويه، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والصديق بهذه الكلمات غلب على عواطفه وجعلها جانبا حتى يقود الأمة ويسوس الناس. عندها من لم يكن مصدقا أن النبي عليه السلام قد مات صدق وآمن، حتى قال عمر كأني أسمع تلك الآية لأول مرة. ثم بعد أن تمكن أبو بكر من جمع الناس وتبليغ الحقائق لهم تفرغ لنفسه وبكائه، فقام في العام القابل بعدها وقف على المنبر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مقام هذا عام أول، وقال وبكى رضي الله عنه وأرضاه. ثم أراد أن يبلغ الناس بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدر، وأخذ يقطع خطبته ثلاث مرات بعد مرور عام يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي رضي الله عنه. هذا الموقف يفيدك أيها الأخ اللبيب أن تعرف أنه يقع على ذي العلم على ذي الشرف على الرائد على القائد ما لا يقع على غيره. يقول المتنبي في ذلك أبياتا تبين أن الإنسان الذي يوكل إليه عظائم الأمور ليس كغيره، بالعقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فالذين يريدون أن يكون لهم دور بارز وجهد ظاهر في قيادة أمتهم لابد أن يكون الإنسان ثابت الشخصية رابط الجأش قوي الجنان لا يغلب عواطفه، وإنما يحكم عقله وعلمه وينظر في سنن الله وسنن أنبيائه ورسله وسير في سلف الأمة الصالح ويسير على خطى ثابتة. فليس كل أمورنا تصنع وتقام وتؤدى بالعواطف، ولكن الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. موت النبي صلى الله عليه وسلم وغسله شرف لمن غسله، وبعض الناس من لطف الله به إن لم يقدر على الخير كله يقبل ببعضه. أوس بن خولي رضي الله عنه وأرضاه أنصاري، لما جاء لبيت رسول الله علي ومن معه يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ينادي من خارج الدار، ينادي علي ويقول يا علي أنشدك الله والرحم إلا أدخلتني. لا يريد رضي الله عنه وأرضاه أن يفوته يوم كهذا، أنشدك الله والرحم إلا أدخلتني. فرق له علي رضي الله عنه وأرضاه وأذن لأوس أن يدخل دون أن يشارك، فدخل أوس بن خولي رضي الله عنه وجلس في ناحية الدار ورآهم وأبصرهم وهم يتولون غسل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا يفيد أن عواطف الناس تختلف، والتعبير عن تلك العواطف يتباين. وبعض من الناس كتب الله لهم الفقه، وهذا من توفيق الله، كيف يصلون إلى حاجاتهم. ليس أن غيرهم أغبياء، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمثلا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عربي ينكر أنه اشترى من النبي عليه الصلاة والسلام جملا أو باعه الجمل، لما اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم الجمل اتفق على قيمة، فلما زيد الأعرابي زاد بعض الصحابة دون أن يدري أن النبي عليه السلام اشتراه، طمع الأعرابي في مال الصحابة فأنكر أن يكون قد باع الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ثابت بن قيس قال أنا أشهد أنك بعته الجمل بكذا وكذا، ولم يكن حاضرا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء، فلا أصدقك أنك بعت أو اشتريت جملا بكذا وكذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، رغم أننا نعلم أن الصحابة جميعا يصدقون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مؤمنون به، بل فيهم من هو أشد إيمانا ويقينا برسول الله من ثابت بن قيس، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومثله تقريبا أبو أيوب الأنصاري عندما يأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخله داره ويفوز بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله. يقول أهل العلم إن الإخلاص من أعظم أسباب التوفيق، يقول أهل العلم إن الإخلاص من أعظم أسباب التوفيق، فما رفع شيء من السماء كما حررنا سالفا أعظم من الإخلاص، ولا نزل شيء من السماء أعظم من التوفيق. وقد قال الله حكاية عن العبد الصالح وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعود فنقول من المعاني الزاخرة في خبر وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لما قبض نبينا صلى الله عليه وسلم أبقى على معجزته الخالدة وهي القرآن. ولهذا مر معنا أن شوقي يقول جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن مات إلا أنه تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها كما قال لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال كتاب الله وسنتي. فأوصى صلى الله عليه وسلم أمته من بعده أن تتدبر القرآن، تتدبر سنته. فهو صلى الله عليه وسلم أقام لنا مجدا عظيما ودينا قيما على ملة أبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لما توفاه الله جل وعلا كان عليه الصلاة والسلام قد أدى ما عليه وأكمل تبليغ الرسالة، ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام أن يشهد الناس ويقول أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. فقالوا رضي الله عنهم وهم أكرم جيل وأمثل رعيل نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونحن نشهد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والأتم والنحو الأتم صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصحابة عليه صلاة جماعة، بمعنى لم يتقدمهم أحد، وهذا من فقه الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجلوا واستكبروا واستعظموا أن يتقدمهم أحد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له. وفيها حاجة نفسية، ما الحاجة النفسية فيها؟ أن كل إنسان كل فرد من الصحابة عندما يباشر الصلاة على رسول الله بنفسه من غير إيمان كأنه يبلغ عواطفه ودعاءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا انقلب إلى أهله ورجع إلى داره يشعر أن ما فيه من عواطف جياشة أصابته يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعبر عنها بأن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة إنما تكون تعبدا للرب تبارك وتعالى، لا شك بذلك ولا مرية، لا يشرك مع الله أحد. لكن عندما يباشر الإنسان الصلاة على الميت إماما أو لوحده يشعر بأن الرسالة التي يريد الدعاء الذي يبلغه للميت كأنه وصل، وإن كان هو يدعو الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى هو القائم بالأمر جل جلاله. فالمقصود أن في هذا نوع من اطراح كثير من الحواجز النفسية التي تكون فيما لو صلى الإنسان إماما. لعل هذا عرض عليه بعض العلماء في قضية لماذا صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم أرسالة. هذه بعض معاني وقفنا عليها من خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، بناء على قول حسان بطيبة رسم للنبي ومعهده منير وقد تعفر الرسوم وتحمده. ونحن في هذه اللقاءات المتتابعة في مدائح النبي صلى الله عليه وسلم لم نريد أن نكون شخصية إنشادية أو شخصية تقول شعرا أو أن نعنى بالشعر أكثر من اللازم، لكن أردنا أن نبلغ السيرة العطرة والأيام النذرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وسنختم إن شاء الله تعالى بلقاء نتكلم فيه عن الشعر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الإسلام من الشعر ونظرات فيما قلناه إجمالا. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.